العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. ثم أما بعد، وصلنا إلى رقم درسنا السابق، في المسح على الخفين. أيوة نعم. طيب، أكملنا 62، وصلنا إلى كيفية المسح، أو لا، مشروعية المسح على الخفين قلنا، ومدة المسح للمسافر وللمقيم، وقلنا يسر الشريعة. نعم، 2 فائدتين. 62 أخذنا كم فائدة؟ ما أخذنا شيء؟ طيب، الفائدة الأولى من الحديث رقم 62، قلنا مشروعية المسح على الخفين، بيان مدة المسح على الخفين للمسافر 3 أيام بلياليها، وللمقيم يوم وليلة. والثالثة، المسافر أحق بالرخصة من المقيم لمشقة السفر، ولذلك زادت المدة. المسافر أحق بالرخصة من المقيم لمشقة السفر. والفائدة الرابعة، يسر الشريعة ومراعاتها لأحوال الناس وحاجاتهم في قوتهم وفي ضعفهم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد، يقول المؤلف عليه رحمة الله: وعن ثوبان رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب، يعني العمائم، والتساخين، يعني الخفاف. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم.
نعم، السرية هي القطعة من الجيش، وعند علماء السيرة بما يعرفونها. تفضل. نعم، أيوة، الجيش الذي لم يخرج فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وما خرج فيه النبي عليه الصلاة والسلام سمى غزوة، سمى غزوة. أصل السرية القطعة من الجيش، وعند علماء السيرة يفرق بينها وبين الغزوة. فالسرية ما لم يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، والغزوة هي التي يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم. والعصائب جمع عصابة، والمراد بها العمامة على الرأس. ما هي العمامة؟ هي التي تدار على الرأس وتشد عليه، تدار على الرأس وتشد عليه، سواء غطته جميعا أو غطت أكثره. أعيد، العصائب جمع عصابة، وهي العمامة على الرأس، وهي ما يشد على الرأس أو ما يدار على الرأس ويشد عليه، سواء غطته جميعا أو أكثره. التساخين اسم من أسماء الخفاف، وغالبا تطلق على الخفيفة. اسم من أسماء الخفاف، وغالبا ما تطلق على الخفيفة، ويلحق بها ماذا؟ الجوارب، ويلحق بها الجوارب. فوائد هذا الحديث: مشروعية المسح على العمامة كالمسح على الخفين، مشروعية المسح على العمامة كالمسح على الخفين في الحضر والسفر لحاجة ولغير حاجة. وسبق معنا في الخفين أن من شروطها أن تكون على طهارة، فهل يشترط في العمامة أن تكون على طهارة أو لا؟ الصحيح أنه لا يشترط ذلك، وهذا من يسر الشريعة الإسلامية. طيب، سبق معنا المسح على العمامة، من يذكر لنا؟ سبق لنا كيفية المسح على العمامة. يلا يا جماعة، المسح على العمامة كيف يمسح عليها؟ والبقية يا جماعة، تفضل. ممتاز ممتاز. ويمسح على، أيوة، يمسح على ما ظهر من الرأس ويمسح على بقية العمامة، وإن غطته جميعا يمسح عليها جميعا. هذا كيفية المسح على العمامة. إذن وكيفية المسح، هذا رقم 2، الفائدة الثانية، كيفية المسح على العمامة أن يمسح بيده المبتلة، سواء بيده أو بيديه. تفضل. أيضا يكون مثل الرأس. نعم نعم، سواء كانت بيد واحدة أو بيديه، أن يمسح بيده المبتلة بالماء ظاهر العمامة دون باطنها، دون باطنها. وكذا المسح على الناصية والتكميل على العمامة. ها، صيغة ايش الناصية؟ يعني تكون العمامة بهذا الشكل والناصية هذه. ايوه، مقدم الرأس. ما معنى الناصية؟ مقدم الرأس. فيعني الاخ الان هذه تقريبا عمامة، ها، نعم، محكمة، تعتبر محكمة. نعم، هي تطلق على هذه وتطلق على المحنكة ايضا، فما كان محكمة ويشق نزعها على الإنسان كل وقت، مسح عليها ومسح على الناصية. نعم نعم، أن تكون إيش؟ لا، ما يشترى، ما يشترى. طيب نعم، 64، تفضل.
وعن عمر موقوفا وعن أنس مرفوعا: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه. أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه.
طيب، هل نأخذ من هذا الحديث مشروعية الصلاة في النعال؟ نعم نعم، من هذا الحديث، ويؤيده ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في بعض أحيانه في نعله. لكن يعني قد ينكر على الشخص الآن في حال الفرش الموجودة الآن ونظافة المساجد، فيعني لو تركه الإنسان لكان أفضل حتى لا يلوث شيئا من فرش المساجد. فوائد هذا الحديث: أولا، اشتراط الطهارة قبل المسح على الخفين، وهذا نأخذه من فين يا جماعة من الحديث؟ اشتراط الطهارة إذا توضأ، كلمة إذا أو جملة إذا توضأ، ممتاز. 2، المسح على الخفين رخصة وليس بواجب، رخصة وليس بواجب. كيف نأخذ الرخصة؟ ما عندنا أوامر. يلا يا جماعة، تفضل. ممتاز. وأيضا أنه وجد في بعض عند بعض الصحابة أنه ما مسح على خفيه، ولو كان الأمر واجبا لم تثل الجميع. ثالثا، بيان أن المسح إنما يكون في الحدث الأصغر، المسح لا يكون إلا في الحدث الأصغر. من فين نأخذ هذا؟ إذا توضأ. نعم. رابعا، هنا الحديث مطلق ولا مقيد؟ الحديث هنا لا، هنا مطلق، فليمسح. هل فيه تحديد مدة؟ معناها المطلق يقيد، فنقول هنا مطلق ويقيد بما ورد فيه تحديد المدة. الحديث مطلق ويقيد بما ورد فيه تحديد المدة، بالأحاديث التي ورد فيها تحديد المدة. الحديث مطلق. طيب، خامسا، مشروعية الصلاة في الخفين والنعلين. مشروعية الصلاة في الخفين والنعلين. تفضل. 65.
وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما أخرجه الدارقطني وصححه ابن خزيمة.
الفائدة الأولى من هذا الحديث بيان مدة المسح كما سبق، والفائدة الثانية أن يكون المسح بعد طهارة كاملة. ما شاء الله. هذا بحث موضوع معاونة الرجل في الوضوء بغسل بعض أعضائه. قال: باب الرجل يوضئ صاحبه. قال: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرني يزيد بن هارون عن يحيى بن موسى عن موسى بن عقبة عن كريب إلى أن قال: قال أسامة بن زيد: فجعلت أخب عليه ويتوضأ، فقلت: يا رسول الله أتصلي؟ فقال: المصلى أمامك. قوله: باب الرجل يوضئ صاحبه، أي حكمه. قال ابن حجر: استدل به المصنف على الاستعانة في الوضوء، لكن من يدعي أن الكراهة مختصة بغير المشقة أو الاحتياج في الجملة استدل عليه بحديث أسامة أنه كان في سفر، وكذا حديث المغيرة المذكور. قال ابن المنير: قاس البخاري في توضئة الرجل غيره على صبه عليه لاجتماعهما، وهذه حادثة في الأمور المحتملة. قال النووي: الاستعانة 3 أقسام، وذكرها إلى آخر، يعني ضيق الوقت. يقول: أنا وجدت حقيقة، وهو أن لا يجوز إلا عند الحاجة، لأن الله عز وجل أمر العبد أن يغسل ويتوضأ بنفسه، فاغسلوا. فيقول: تختلف المعاونة عن الرش والصب عن الغسل، فغسل الأعضاء يجب أن يغسل الإنسان كل عضو بنفسه، إلا إذا احتاج إلى ذلك فله أن يستحي، وإلا الأصل أن يغسل الإنسان أعضاءه بنفسه. واستدل ب حديث أو النصوص الأوامر: فاغسلوا وجوهكم، وأيضا ما ورد في صفة الوضوء إلى آخره. جزاك الله خير على البحث الطيب هذا. أيوة. سواء لحاجة أو لغير. أيوة. طيب يعني حقيقة هو مسألة خلاف كما يعني بحثي فيها. طيب أنا رأيت الظاهر للشيخ بن عثيمين رجح هذا الكلام بأنه لا يجوز إلا لحاجة. طيب أخذنا رقم 66 الحديث الأخير.
وعن أبي بن عمارة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال نعم. قال ويومين؟ قال نعم. قال وثلاثة؟ قال نعم وما شئت. أخرجه أبو داود وقال ليس بالقوي.
نعم هذا الحديث كما ذكر المصنف بأنه حديث ضعيف ليس بالقوي، وعلى فرض صحته فإنه مطلق ويقيد بالأحاديث التي وردت بالتحديد. على فرض صحة هذا الحديث فإنه مطلق ويقيد بالأحاديث التي فيها تحديد المدة. إذن نقول الحديث على فرض صحته مقيد بأحاديث التوقيت. ها؟ أيوة نعم هو أطلق هنا، يعني يجوز لك فوق ثلاثة أيام. معنى الحديث أنه يجوز لك أن تنسح فوق ثلاثة أيام، لكن هنا ذكر أهل العلم بأنه مطلق ولكنه مقيد بأحاديث التوقيت أو التحديد. طيب في آخر هذا الباب تذكرون بالله فائدة أخيرة وهي مبطلات المسح. واحد التي فيها الخلاف طبعا، لكن رأيت أكثر أهل العلم يركزون عليها، وهي خلع الخفين وما يلحق بهما. فإذا خلع خفا أو خفيه بطل ماذا؟ المسح. وثانيا حدوث موجب الغسل من جنابة وحيض ونفاس، حدوث موجب الغسل من جنابة وحيض ونفاس. وثالثا انتهاء مدة المسح، انتهاء مدة المسح. ثلاثة أشياء هذه. نعم كيف؟ لا إذا يعني أيوة يبطل الوضوء، يبطل الوضوء. مثلا لو أن إنسان صلى الفجر والظهر بالمسح وأتى العصر وتوضأ وخلع بعد الوضوء، ها توضأ من حدث، توضأ من حدث، فلو مسح وخلع لبطل، لبطل ووجب عليه أن يتوضأ منه. نعم أيوة نعم من مبطلات المسح، من مبطلات ها توضيت وخلعت يبقى وضوءك كما والكلام بعد المسح من حدث، بعد المسح من حدث. أنا جبت المثال الآن، صليت الظهر والفجر بالمسح وأتى العصر وتوضأت ومسحت وخلعت ودخلت المسجد، نقول يلزمك ماذا؟ أن تتوضأ. نعم لأنه يعني كأنك تركت فرض من الفروض وهو غسل ماذا؟ القدم. عندي بعض المسائل في هذه الورقات اللي سلمها بعض الإخوة. تفضل. كيف خلع الخفين قبل إلزام؟ خلاص بطل، لابد يتوضأ يغسل رجليه. أيوه ثم يبدأ من جديد. احنا نتحدث عن بعد الحدث. ايوه بعد الحدث فيه مسائل في ذكرها بعض الاخوة. خلع الخفين مسألة. نعم نعم. وتمسح الأثر عادي، لكن لو توضأت مثلا ومسحت للعثر ثم خلعت ودخلت المسجد، خلعت الخف، نقول الآن خلعك للخف مبطل من مبطلات المسح، يلزمك أن تتوضأ من جديد. ايوه هو أحدث نمت، يلزمك ماذا؟ الوضوء، فتتوضأ وتمسح، لكن قبل أن تصلي خلعت الخف بطل المسح. ايوه نعم ناقض الوضوء. نعم كما أنك لو تركت رجلك ما غسلتها في الوضوء. ايوه خلعت الخف بطل. نعم خلع ما إذا ما أحدث ما خلص على وضوءك، على وضوءك الكلام لو أحدثت. أيوه نعم طيب. أيوه لازم يعني يدخلهما طاهرة كما سبق معنا. لبس اثنين، هو المسح اللي على الأعلى، المسح اللي على خلى الأعلى خلى البطن. نعم نعم هذا رأي ذكره بعض الإخوة في الدرس السابق، هو رأي من الآراء وعليه بعض جمهور أهل يعني من العلماء، لكن أكثر أهل العلم يرون بأن خلع الخف مبطل من مبطلات المسح. نعم هو ما ينكر أنه رأي. نعم كيف؟ أيوه أسبغ الوضوء. طيب ما يعني ما بدأ في المسح. طيب أيوه ثم نزح، هو نفس الكلام يعني. بدون حدث ما في شيء، احنا نتكلم لو أحدث. نعم في نعم هم أيضا هذا من أدلة، من الأدلة الله أعلم للعلماء آراءهم. بعض الإخوة في سؤال قدموه وهو أن بعض الفقهاء يستدلون بأحاديث ضعيفة على أحكام شرعية، هذا واجب وهذا مسنون، هذا من بعض الأسئلة التي وردت. فسألت الوالد عن هذا الموضوع فقال أولا الفقهاء ليسوا بمعصومين، وثانيا أن هذا شيء قليل في يعني الفقهاء وفي علم الفقهاء، وإذا حصل فربما يعتذر لهم، قد يكون الحديث عنده صحيح قد قوي مثلا بطريق آخر به، ولكن لا يساء بهم الظن، لا يساء بهم. يقول هنا في التسمية قبل الوضوء، تجب التسمية كما قلنا عند الوضوء، ومن نسيها أو جهل حكمها فوضوءه صحيح. أنا أرد على الأسئلة اللي موجودة عندي، ومن تركها عمدا فوضوءه ماذا؟ باطل، وضوءه باطل. واستدلوا بالحديث الذي سبق معنا وأن له ماذا؟ طرق يقوي بعضها بعض، وهذا فتوى اللجنة الدائمة، فتوى اللجنة الدائمة، ومن ضمنهم أو رئيس اللجنة كان الشيخ بن باز رحمه الله. الدعاء أثناء الوضوء هذا من ضمن الأسئلة، نخرج من باب الخفين أيضا والتشهد الدتين بعده. أما في أثناء الوضوء فلم يثبت دليل على دعاء مخصوص. قال السائل أنه يقول أنا أقول هذا الدعاء بدون اعتقاد بأنه سنة، بدون اعتقاد، فيقال له أن الأولى ترك في هذا الموضع والاكتفاء بالوارد، الاكتفاء بالوارد. المسح، تفضل تفضل. يعتبر كأنه سنة، التزامه كأنه يعتبر سنة. نعم، في بعض الأحيان يعني الأولى ترك، الأولى يعني، لكن كونوا الآن خصوا الآن بالوضوء بعبادة. أي دعاء هو الآن كونه خصص مثلا قال اللهم بيض وجهي، هو قول هذا وفعل هذا لمباشرة هذا العمل مما يدل على أنه يريد أن يلزم نفسه بشيء معين، فكأنه أتى بقول سنة. نعم نعم، المسح على العمامة جائز كما سبق معنا، بل بعضهم يقول بأنه مشروع كما ذكرنا في الفائدة. و في مسألة الفصل بين المضمضة والاستنشاق، في مسألة الفصل بين المضمضة والاستنشاق، فتصير على احنا قلنا جواز، جواز الفصل بأن تكون بثلاث غرفات لكل من المضمضة والاستنشاق، تصير كم؟ ست غرفات، ست غرفات. احنا سبق بأن الحديث ضعيف قلنا، لكن بعضهم يقوي هذا الحديث ولذلك قالوا بالجواز. وممن قال بالجواز الشيخ بن عثيمين رحمه الله في كتابه على بلوغ المرام، واضح؟ فتكون الأمر جائز، لكن الثابت أنه ثلاث غرفات ثلاث مرات بثلاث غرفات، مضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة، وهكذا الثانية والثالثة، يتمضمض ويستنشق بغرفة واحدة ثلاث مرات، هذا هو الثابت. هذا خلاصة للأسئلة الموجودة عندنا. ننتقل إلى باب نواقض الوضوء.
فضل. باب نواقض الوضوء. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في مسلم.
نعم، هنا لما فرغ من أحكام الوضوء وما يتعلق به أردف ذلك ببيان نواقض الوضوء من أجل أن تعرف ويعمل بها، من أجل أن تعرف ويعمل بها، وهي جمع ناقض، والمراد بها مبطلات الوضوء. أعيد هذا، لما فرغ من أحكام الوضوء وما يتعلق به من المسح على الخفين وعلى العمامة أردف ذلك ببيان نواقض الوضوء من أجل أن تعرف، من أجل أن تعرف، وهي جمع ناقض، والمراد بها مبطلات الوضوء، وهي قسمان: أحداث، قسمان أحداث كحدث البول، أحداث كحدث البول. الثاني أسباب، القسم الثاني أسباب كالنوم، أسباب كالنوم. الحديث هذا رقم 67 الذي فيه جاءت فاطمة تخفق بمعنى تميل من النعاس. الحديث الأولى النوم ناقض للوضوء ويقيد بالنوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك، النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك. ثانيا، المراد بالنوم في الحديث هو النوم اليسير الذي لا يزول به الشعور. ثالثا، يلحق بالنوم الإغماء والجنون، يلحق بالنوم الإغماء والجنون والسكر والمخدر بجامع زوال العقل، بجامع زوال العقل. نأخذ من هذا الحديث أيضا بيان السنة التقريرية. السنة هي ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو وصف أو تقرير، هذه السنة التقريرية، يعني كون يفعل الشيء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويقرون عليه دلالة على أنه في الشرع أو من الشرع. إذن الحديث دليل على السنة التقريرية. الحديث دليل أيضا على انتظار الإمام، هذه فائدة الأخيرة خامسة، على انتظار الإمام. نعم، لا، يدل الحديث على فضيلة تأخير العشاء، فضيلة تأخير العشاء. نعم، الحديث الذي بعده.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. متفق عليه. وللبخاري: ثم توضئي لكل صلاة. وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا.
نعم، وفقك الله. استحاض من الاستحاضة، وهي سيلان الدم من فرج المرأة في غير أوقاته المعتادة، سيلان الدم من فرج المرأة في غير أوقاته المعتادة بسبب مرض أو فساد، بسبب مرض أو فساد، ويخرج من عرق يقال له العاذل، يقال له العاذل. الآن يسمى عندنا بالنزيف، الاستحاضة تسمى بالنزيف، وهي مرض، وينبغي للمرأة التي تأتي عندها الاستحاضة أن تبادر إلى علاج نفسها وأن تسأل عن أحكام المستحاضة، لأنه كثير من النساء يحصل عندهن قصور في هذا الجانب، فربما تترك الصلاة وهي مستحاضة وليست بحائض. والمستحاضة كما تعلمون لها أحكام الطاهرات، صلي وتصوم ويجامعها زوجها. نعم، الفوائد في هذا الحديث: أن الخارج من السبيلين ناقض للوضوء، ومنه خروج دم الاستحاضة. دم أن الخارج من السبيلين ناقض للوضوء ومنه خروج دم الاستحاضة. ثانيا، المستحاضة تعتبر في حكم الطاهرات، المستحاضة تعتبر في حكم الطاهرات، فلا تقطع الصلاة، وإنما تغسل الدم وتتوضأ لكل صلاة، تغسل الدم طبعا من نفسها ومن ثيابها، وتتوضأ لكل صلاة. وأما الاغتسال فهو سنة، سنة لها أن تجمع جمع صوري، تؤخر الظهر إلى آخر وقته، ويستحب لها أن تغتسل وتتوضأ ثم تصلي الظهر، ويدخل وقت العصر وتصلي العصر، هذا يسمى الجمع الصوري. الفائدة الثالثة، الحائض لا تصلي ولا تقضي الصلاة، يعني يفهم من هذا أن الحائض لا تصلي ولا تقضي الصلاة، وإذا انقطع الدم فماذا يلزم؟ نعم، تغسل الدم وتغتسل وتتوضأ وتصلي. في مسألة يعني يحسن التنبيه عليها للرجال وللنساء في قضية الاغتسال، وهو أن بعض الناس يغتسل بدون أن ينوي رفع الحدث الأصغر، ثم يخرج من اغتساله ويصلي، والنية شرط في العبادة، لا بد من النية، فصاحب الاغتسال ينبغي له أن ينوي ويتوضأ بشرط ألا يمس عورته بعد الوضوء ثم يغتسل، وبذلك يصح له أن يصلي. أما كونه يغتسل بدون أن ينوي ويخرج ويصلي ويقول الطهارة الكبرى تدخل تحتها الطهارة الصغرى، هذا خلاف القول الراجح لأهل العلم، أكثر أهل العلم يرى بأنه لا بد من النية، بل بعضهم يشترط أن يتوضأ ثم إما أن يكمل الوضوء إما أن يترك رجلين ثم بعد ذلك يغتسل ولا يمس عورته، ويصبح الآن رفع الحدثين إذا كان مجنب، أو إذا لم يكن فإنه رفع الحدث الأصغر بالفعل والنية. واضح المسألة دي؟ ننبه عليها النساء يعني خاصة. كيف؟ احنا نتحدث عن هذا، النوى لا بد من النية، انما الاعمال بالنية. ها، حتى لو قصر ما لا بد ان ينمي ويتوضا، يشترط بعضهم الوضوء بحائل ليس فيه. نعم نعم نعم، وينوي الحدث الأصغر، ها، يلزم أن يتوضأ بعد الغسل. نعم، خروجا من الخلاف في هذا. تفضل. صح، نوى غسل، طبعا غسل الجمعة كما تعرفون بأنه سنة مؤكدة وليس بواجب الصحيح، فما عليه شيء، لكن لو نوى اغتسال الجمعة عن هذا هو الذي يؤثر، ولا بد من النية. هذا صحيح، دلالة على تأكيد للسنية، وأنتم تعلمون أنه حديث عثمان الظاهر أنه أتى إلى قال لم أزد على أن أتوضأ، فلم يعب عليه الصحابة، مما يدل على أن الأمر سنة. طيب، ستأتي معنا هذا حديث، يأتي معنا. أيوة، حنا نتحدث عن رفع الحدث لإرادة الصلاة. أيوة نعم. بالنسبة للجنابة رفع الحدث يلزم، نعم، مضمضة واستنشاق. طيب، نكمل البيان أن الدم، بالله نكمل الرابع أو الثالث، الرابع، الحائض لا تصلي ولا تقضي الصلاة، وإذا انقطع الدم غسلته واغتسلت، غسلته واغتسلت وصلت. خامسا أو رابعا بيان أن الدم نجس وناقض للوضوء، آسف، خروج الدم من السبيلين، بيان أن خروج الدم من السبيلين نجس وناقض للوضوء. أما لو خرج من غير السبيلين فالمسألة خلافية، والصحيح أنه لا ليس بناقض، ليس بناقض كما سيأتي معنا في قضية الحجامة. طيب واصل 69.
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
مذاء من المذي، وهو أماء أبيض لزي يخرج عند المداعبة وتذكر الجماع منحوها. وروي أن علي رضي الله عنه كان يعني في شبابه وقوته، فكان يغتسل من المذي قبل أن يعرف الحكم حتى تشقق جلده رضي الله عنه، ثم بعد ذلك أمر المقداد أن يسأل. في هذا إرشاد إلى أهمية سؤال أهل العلم عند الإشكال، وهذا هذه الفائدة الأولى، أهمية سؤال أهل العلم عند الإشكال. والثاني، الفائدة الثانية، خروج المذي ناقض للوضوء ولا يوجب الغسل بالإجماع، وإنما يوجب الوضوء. خروج المذي ناقض للوضوء ولا يوجب الغسل بالإجماع، وإنما يوجب الوضوء. ثالثا، المذي نجس، المذي نجس يجب غسله، وغسل الذكر والأنثيين معه. طبعا غسل الذكر والأنثيين بروايات أخرى وردت. طيب نكمل الحديث هذا، نقف عليه. 71.
وعن أبي هريرة رضي
70.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. أخرجه أحمد وضعفه البخاري.
من فوائد هذا الحديث أولا، مجرد اللمس للمرأة ليس بناقض، مجرد اللمس للمرأة ليس بناقض، بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة في صلاته حينما كان يغمز رجلها حتى ترفع عن موضع سجوده. ثانيا، الصحيح في تقبيل الرجل للمرأة أن اللمس والتقبيل بشهوة ينقض الوضوء، أن اللمس والتقبيل بشهوة ينقض الوضوء، وبغير شهوة لا ينقض الوضوء، لأنه تقبيل مودة ومحبة، لأنه تقبيل مودة ومحبة. والأول لأنه مظنة خروج ماذا؟ الشهوة. الأول كونه ناقض لأنه مظنة خروج الشهوة. ها؟ نزل أو لم ينزل؟ نعم، هذا جمعهم بين الأدلة، جمع العلماء أن اللمس والتقبيل بشهوة ناقض للوضوء لأنه مظنة الشهوة، وبغير شهوة لا ينقض الوضوء لأنه تقبيل مودة ومحبة. نصل إلى هذا، نكمل إن شاء الله شيخ بعد المغرب، وإلا أكملنا. تفضل. صلى الله وسلم على نبينا محمد. تفضل. نعم. هذا أعرف الفتوى فيه أنها تقضية. وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. ثم أما بعد، وصلنا إلى رقم درسنا السابق، في المسح على الخفين. أيوة نعم. طيب، أكملنا 62، وصلنا إلى كيفية المسح، أو لا، مشروعية المسح على الخفين قلنا، ومدة المسح للمسافر وللمقيم، وقلنا يسر الشريعة. نعم. 2 فائدتين. 62 أخذنا كم فائدة؟ ما أخذنا شيء؟ طيب، الفائدة الأولى من الحديث رقم 62، قلنا مشروعية المسح على الخفين، بيان مدة المسح على الخفين للمسافر 3 أيام بلياليها، وللمقيم يوم وليلة. والثالثة، المسافر أحق بالرخصة من المقيم لمشقة السفر، ولذلك زادت المدة. المسافر أحق بالرخصة من المقيم لمشقة السفر. والفائدة الرابعة، يسر الشريعة ومراعاتها لأحوال الناس وحاجاتهم في قوتهم وفي ضعفهم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. وبعد، يقول المؤلف عليه رحمة الله: وعن ثوبان رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب، يعني العمائم، والتساخين، يعني الخفاف. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم.
نعم. السرية هي القطعة من الجيش، وعند علماء السيرة بما يعرفونها. تفضل. نعم. أيوة، الجيش الذي لم يخرج فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وما خرج فيه النبي عليه الصلاة والسلام سمى غزوة. سمى غزوة. أصل السرية القطعة من الجيش، وعند علماء السيرة يفرق بينها وبين الغزوة. فالسرية ما لم يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، والغزوة هي التي يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم. والعصائب جمع عصابة، والمراد بها العمامة على الرأس. ما هي العمامة؟ هي التي تدار على الرأس وتشد عليه، تدار على الرأس وتشد عليه، سواء غطته جميعا أو غطت أكثره. أعيد، العصائب جمع عصابة، وهي العمامة على الرأس وهي ما يشد على الرأس أو ما يدار على الرأس ويشد عليه سواء غطته جميعا أو أكثره. التساخين اسم من أسماء الخفاف، وغالبا تطلق على الخفيفة. اسم من أسماء الخفاف وغالبا ما تطلق على الخفيفة، ويلحق بها ماذا؟ الجوارح، ويلحق بها الجوارح. فوائد هذا الحديث: مشروعية المسح على العمامة كالمسح على الخفين. مشروعية المسح على العمامة كالمسح على الخفين في الحضر والسفر لحاجة ولغير حاجة. وسبق معنا في الخفين أن من شروطها أن تكون على طهارة، فهل يشترط في العمامة أن تكون على طهارة أو لا؟ الصحيح أنه لا يشترط ذلك، وهذا من يسر الشريعة الإسلامية. طيب، سبق معنا المسح على العمامة، من يذكر لنا؟ سبق لنا كيفية المسح على العمامة. يلا يا جماعة، المسح على العمامة كيف يمسح عليها؟ والبقية يا جماعة، تفضل. ممتاز ممتاز. ويمسح على، أيوة، يمسح على ما ظهر من الرأس ويمسح على بقية العمامة، وإن غطته جميعا يمسح عليها جميعا. هذا كيفية المسح على العمامة. إذن وكيفية المسح، هذا رقم 2، الفائدة الثانية. كيفية المسح على العمامة: أن يمسح بيده المبتلة سواء بيده أو بيديه. تفضل. أيضا يكون مثل الرأس. نعم نعم، سواء كانت بيد واحدة أو بيديه. أن يمسح بيده المبتلة بالماء ظاهر العمامة دون باطنها، دون باطنها. وكذا المسح على الناصية والتكميل على العمامة. وكذا المسح على الناصية والتكميل على العمامة. ها؟ صيغة ايش؟ الناصية يعني تكون العمامة بهذا الشكل والناصية هذه. ايوه، مقدم الرأس. ما معنى الناصية؟ مقدم الرأس. فيعني الأخ الآن هذه تقريبا عمامة، ها؟ نعم، محكمة، تعتبر محكمة. نعم، هي تطلق على هذه وتطلق على المحنكة أيضا. فما كان محكمة ويشق نزعها على الإنسان كل وقت، مسح عليها ومسح على الناصية. نعم نعم، أن تكون إيش؟ لا، ما يشترط، ما يشترط. طيب نعم، 64، تفضل.
وعن عمر موقوفا وعن أنس مرفوعا: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه. أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه.
طيب، هل نأخذ من هذا الحديث مشروعية الصلاة في النعال؟ نعم نعم، من هذا الحديث، ويؤيده ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في بعض أحيانه في نعله. لكن يعني قد ينكر على الشخص الآن في حال الفرش الموجودة الآن ونظافة المساجد، فيعني لو تركه الإنسان لكان أفضل، حتى لا يلوث شيئا من فرش المساجد. فوائد هذا الحديث: أولا اشتراط الطهارة قبل المسح على الخفين، وهذا نأخذه من فين يا جماعة من الحديث؟ اشتراط الطهارة إذا توضأ، كلمة إذا أو جملة إذا توضأ، ممتاز. اثنين المسح على الخفين رخصة وليس بواجب، رخصة وليس بواجب. كيف نأخذ الرخصة رغم عندنا أوامر؟ يلا يا جماعة تفضل، ممتاز. وأيضا أنه وجد في بعض عند بعض الصحابة أنه ما مسح على خفيه، ولو كان الأمر واجبا لم تثل الجميع. ثالثا بيان أن المسح إنما يكون في الحدث الأصغر، المسح لا يكون إلا في الحدث الأصغر. من فين نأخذ هذا؟ إذا توضأ، نعم. رابعا هنا الحديث مطلق ولا مقيد؟ الحديث هنا لا، هنا مطلق فليمسح. هل في تحديد مدة؟ معناها المطلق يقيد، فنقول هنا مطلق ويقيد بما ورد فيه تحديد المدة. الحديث مطلق ويقيد بما ورد فيه تحديد المدة، بالأحاديث التي ورد فيها تحديد المدة. الحديث مطلق. طيب خامسا مشروعية الصلاة في الخفين والنعلين، مشروعية الصلاة في الخفين والنعلين. تفضل. 65
وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما أخرجه الدارقطني وصححه ابن خزيمة.
الفائدة الأولى من هذا الحديث بيان مدة المسح كما سبق، والفائدة الثانية أن يكون المسح بعد طهارة كاملة. ما شاء الله. هذا بحث موضوع معاونة الرجل في الوضوء بغسل بعض أعضائه. قال: باب الرجل يوضئ صاحبه. قال: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا يزيد بن هارون عن يحيى بن موسى عن موسى بن عقبة عن كريب إلى أن قال: قال أسامة بن زيد: فجعلت أخب عليه ويتوضأ، فقلت: يا رسول الله أتصلي؟ فقال: المصلى أمامك. قوله: باب الرجل يوضئ صاحبه، أي حكمه. قال ابن حجر: استدل به المصنف على الاستعانة في الوضوء، لكن من يدعي أن الكراهة مختصة بغير المشقة أو الاحتياج في الجملة استدل عليه بحديث أسامة أنه كان في سفر، وكذا حديث المغيرة المذكور. قال ابن المنير: قاس البخاري في توضئة الرجل غيره على صبه عليه لاجتماعهما، وهذه حادثة في الأمور المحتملة. قال النووي: الاستعانة 3 أقسام، وذكرها إلى آخر، يعني ضيق الوقت. يقول: أنا وجدت حقيقة، وهو أن لا يجوز إلا عند الحاجة، لأن الله عز وجل أمر العبد أن يغسل ويتوضأ بنفسه فاغسله. فيقول تختلف المعاونة عن الرش والصب عن الغسل. فغسل الأعضاء يجب أن يغسل الإنسان كل عضو بنفسه إلا إذا احتاج إلى ذلك فله أن يستحي، وإلا الأصل أن يغسل الإنسان أعضاءه بنفسه. واستدل بحديث أو النصوص الأوامر فاغسلوا وجوهكم، وأيضا ما ورد في صفة الوضوء إلى آخره. جزاك الله خير على البحث الطيب هذا. أيوة. سواء لحاجة ولا غير. أيوة. طيب يعني حقيقة هو مسألة خلاف كمان. نعم. البحث فيها طيب. أنا رأيت الظاهر للشيخ بن عثيمين رجح هذا الكلام بأنه لا يجوز إلا لحاجة. طيب. أخذنا رقم 66 الحديث الأخير.
وعن أبي بن عمارة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال نعم. قال ويومين؟ قال نعم. قال وثلاثة؟ قال نعم وما شئت. أخرجه أبو داود وقال ليس بالقوي.
نعم، هذا الحديث كما ذكر المصنف بأنه حديث ضعيف ليس بالقوي، وعلى فرض صحته فإنه مطلق ويقيد بالأحاديث التي وردت بالتحديد. على فرض صحة هذا الحديث فإنه مطلق ويقيد بالأحاديث التي فيها تحديد المدة. إذن نقول الحديث على فرض صحته مقيد بأحاديث التوقيت. ها؟ أيوة نعم، هو أطلق هنا، يعني يجوز لك فوق ثلاثة أيام. معنى الحديث أنه يجوز لك أن تمسح فوق ثلاثة أيام، لكن هنا ذكر أهل العلم بأنه مطلق ولكنه مقيد بأحاديث التوقيت أو التحديد. طيب، في آخر هذا الباب تذكرون بالله فائدة أخيرة وهي مبطلات المسح. واحد التي فيها الخلاف طبعا، لكن رأيت أكثر أهل العلم يركزون عليها، وهي خلع الخفين وما يلحق بهما. فإذا خلع خفا أو خفيه بطل ماذا؟ المسح. وثانيا حدوث موجب الغسل من جنابة وحيض ونفاس، حدوث موجب الغسل من جنابة وحيض ونفاس. وثالثا انتهاء مدة المسح، انتهاء مدة المسح. ثلاثة أشياء هذه. نعم. كيف؟ لا، إذا يعني أيوة يبطل الوضوء، يبطل الوضوء. مثلا لو أن إنسان صلى الفجر والظهر بالمسح وأتى العصر وتوضأ وخلع بعد الوضوء، ها؟ توضأ من حدث، توضأ من حدث، فلو مسح وخلع لبطل، لبطل ووجب عليه أن يتوضأ منه. نعم. أيوة نعم، من مبطلات المسح، من مبطلات، ها؟ توضيت وخلعت يبقى وضوءك كما والكلام بعد المسح من حدث، بعد المسح من حدث. أنا جبت المثال الآن، صليت الظهر والفجر بالمسح، وأتى العصر وتوضأت ومسحت وخلعت ودخلت المسجد، نقول يلزمك ماذا؟ أن تتوضأ. نعم، لأنه يعني كأنك تركت فرض من الفروض وهو غسل ماذا؟ القدم. عندي بعض المسائل في هذه الورقات اللي سلمها بعض الإخوة. تفضل. كيف خلع الخفين قبل إلزام؟ خلاص بطل، لابد يتوضأ، يغسل رجليه، أيوه، ثم يبدأ من جديد. نعم. ها؟ احنا نتحدث عن بعد الحدث، ايوه بعد الحدث. فيه مسائل في ذكرها بعض الاخوة. ها؟ خلع الخفين مسألة. نعم نعم. وتمسح الأثر عادي، لكن لو توضأت مثلا ومسحت للعصر ثم خلعت ودخلت المسجد، خلعت الخف، نقول الآن خلعك للخف مبطل من مبطلات المسح، يلزمك أن تتوضأ من جديد. ايوه، هو أحدث هو نام، نمت، يلزمك ماذا؟ الوضوء، فتتوضأ وتمسح، لكن قبل أن تصلي خلعت الخف، بطل المسح. ايوه نعم، ناقض الوضوء. نعم، كما أنك لو تركت رجلك ما غسلتها في الوضوء. ها. ايوه خلعت الخف بطل. نعم، خلع. ها؟ ما إذا ما أحدث ما في. خلص على وضوءك، على وضوءك. الكلام لو أحدثت. أيوة. نعم. طيب. أيوة. لازم يعني يدخلهما طاهرة كما سبق معنا. ها؟ لبس اثنين، هو المسح اللي على الأعلى، المسح اللي على خلى الأعلى خلى بطل. نعم نعم. هذا رأي ذكره بعض الإخوة في الدرس السابق، هو رأي من الآراء وعليه بعض جمهور أهل يعني من العلماء، لكن أكثر أهل العلم يرون بأن خلع الخف مبطل من مبطلات المسح. نعم، هو ما ينكر أنه رأي. نعم. كيف؟ أيوه. أسبق الوضوء. طيب. ما يعني ما بدأ في المسح. طيب. أيوه. ثم نزل، هو نفس الكلام يعني. بدون حدث ما في شيء، احنا نتكلم لو احدث. نعم في نعم، هم ايضا هذا من ادلته، من الادله، الله اعلم، للعلماء اراءهم. بعض الاخوه في سؤال قدموه، وهو ان بعض الفقهاء يستدلون بأحاديث ضعيفة على أحكام شرعية، هذا واجب وهذا مسنون، هذا من بعض الأسئلة التي وردت. فسألت الوالد عن هذا الموضوع، فقال أولا الفقهاء ليسوا بمعصومين، وثانيا أن هذا شيء قليل في يعني الفقهاء وفي علم الفقهاء، وإذا حصل فربما يعتذر لهم، قد يكون الحديث عنده صحيح، قد قوي مثلا بطريق آخر. ولكن لا يساء بهم الظن، لا يساء بهم. يقول هنا في التسمية قبل الوضوء، تجب التسمية كما قلنا عند الوضوء، ومن نسيها أو جهل حكمها فوضوءه صحيح. أنا أرد على الأسئلة اللي موجودة عندي. ومن تركها عمدا فوضوءه ماذا؟ باطل، وضوءه باطل. واستدلوا بالحديث الذي سبق معنا، وأن له ماذا؟ طر يقوي بعضها بعض. وهذا فتوى اللجنة الدائمة، فتوى اللجنة الدائمة، ومن ضمنهم أو رئيس اللجنة كان الشيخ بن باز رحمه الله. الدعاء أثناء الوضوء، هذا من ضمن الأسئلة. حتى نخرج من باب الخفين أيضا، والتشهد ركعتين بعده. أما في أثناء الوضوء فلم يثبت دليل على دعاء مخصوص. قال السائل أنه يقول أنا أقول هذا الدعاء بدون اعتقاد بأنه سنة، بدون اعتقاد، فيقال له أن الأولى ترك في هذا الموضع والاكتفاء بالوارد، الاكتفاء بالوارد. المسح، تفضل. يعتبر كأنه سنة، التزامه كأنه يعتبر سنة. نعم، في بعض الأحيان يعني الأولى ترك، الأولى ترك يعني. لكن كونوا الآن خصوا الآن بالوضوء بعبادة، أي دعاء هو الآن كونه خصص مثلا قال اللهم بيض وجهي، هو قول هذا وفعل هذا لمباشرة هذا العمل، مما يدل على أنه يريد أن يلزم نفسه بشيء معين، فكأنه أتى بقول سنة. نعم نعم، المسح على العمامة جائز كما سبق معنا، بل بعضهم يقول بأنه مشروع كما ذكرنا في الفائدة. و في مسألة الفصل بين المضمضة والاستنشاق، في مسألة الفصل بين المضمضة والاستنشاق، فتصير على احنا قلنا جواز، جواز الفصل بأن تكون بثلاث غرفات لكل من المضمضة والاستنشاق، تصير كم؟ ست غرفات، ست غرفات. احنا سبق بأن الحديث ضعيف قلنا، لكن بعضهم يقوي هذا الحديث ولذلك قالوا بالجواز. وممن قال بالجواز الشيخ بن عثيمين رحمه الله في كتابه على بلوغ المرام، واضح؟ فتكون الأمر جائز، لكن الثابت أنه ثلاث غرفات ثلاث مرات بثلاث غرفات، مضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة، وهكذا الثانية والثالثة، يتمضمض ويستنشق بغرفة واحدة ثلاث مرات، هذا هو الثابت. هذا خلاصة للأسئلة الموجودة عندنا. ننتقل إلى باب نواقض الوضوء.
فضل. باب نواقض الوضوء. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في مسلم.
نعم، هنا لما فرغ من أحكام الوضوء وما يتعلق به أردف ذلك ببيان نواقض الوضوء من أجل أن تعرف ويعمل بها، من أجل أن تعرف ويعمل بها، وهي جمع ناقض، والمراد بها مبطلات الوضوء. أعيد هذا، لما فرغ من أحكام الوضوء وما يتعلق به من المسح على الخفين وعلى العمامة، أردف ذلك ببيان نواقض الوضوء من أجل أن تعرف، من أجل أن تعرف، وهي جمع ناقض والمراد بها مبطلات الوضوء، وهي قسمان: أحداث كحدث البول، أحداث كحدث البول. الثاني أسباب، القسم الثاني أسباب كالنوم، أسباب كالنوم. الحديث هذا رقم 67 الذي فيه جاءت فاطمة تخفق بمعنى تميل من النعاس. الحديث الأولى: النوم ناقض للوضوء ويقيد بالنوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك، النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك. ثانيا: المراد بالنوم في الحديث هو النوم اليسير الذي لا يزول به الشعور. ثالثا: يلحق بالنوم الإغماء والجنون، يلحق بالنوم الإغماء والجنون والسكر. والمخدر بجامع زوال العقل، بجامع زوال العقل. نأخذ من هذا الحديث أيضا بيان السنة التقريرية. السنة هي ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو وصف أو تقرير، هذه السنة التقريرية، يعني كون يفعل الشيء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويقرون عليه دلالة على أنه في الشرع أو من الشرع. إذن الحديث دليل على السنة التقريرية. الحديث دليل أيضا على انتظار الإمام، هذه فائدة الأخيرة خامسة، على انتظار الإمام. نعم، لا، يدل الحديث على فضيلة تأخير العشاء، فضيلة تأخير العشاء. نعم. الحديث الذي بعده:
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. متفق عليه. وللبخاري: ثم توضئي لكل صلاة. وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا.
نعم، وفقك الله. استحاض من الاستحاضة، وهي سيلان الدم من فرج المرأة في غير أوقاته المعتادة، سيلان الدم من فرج المرأة في غير أوقاته المعتادة بسبب مرض أو فساد، بسبب مرض أو فساد، ويخرج من عرق يقال له العاذل، يقال له العاذل. الآن يسمى عندنا بالنزيف، الاستحاضة تسمى بالنزيف، وهي مرض، وينبغي للمرأة التي تأتي عندها الاستحاضة أن تبادر إلى علاج نفسها، وأن تسأل عن أحكام المستحاضة، لأنه كثير من النساء يحصل عندهن قصور في هذا الجانب، فربما تترك الصلاة وهي مستحاضة وليست بحائض. والمستحاضة كما تعلمون لها أحكام الطاهرات، صلي وتصوم ويجامعها زوجها. نعم، الفوائد في هذا الحديث أن الخارج من السبيلين ناقض للوضوء، ومنه خروج دم الاستحاضة. دم أن الخارج من السبيلين ناقض للوضوء ومنه خروج دم الاستحاضة. ثانيا، المستحاضة تعتبر في حكم الطاهرات، المستحاضة تعتبر في حكم الطاهرات فلا تقطع الصلاة، وإنما تغسل الدم وتتوضأ لكل صلاة، تغسل الدم طبعا من نفسها ومن ثيابها وتتوضأ لكل صلاة، وأما الاغتسال فهو سنة، وسنة لها أن تجمع جمع صوري، تؤخر الظهر إلى آخر وقته، ويستحب لها أن تغتسل وتتوضأ ثم تصلي الظهر، ويدخل وقت العصر وتصلي العصر، هذا يسمى الجمع الصوري. الفائدة الثالثة، الحائض لا تصلي ولا تقضي الصلاة، يعني يفهم من هذا أن الحائض لا تصلي ولا تقضي الصلاة، وإذا انقطع الدم فماذا يلزم؟ نعم، تغسل الدم وتغتسل وتتوضأ وتصلي. في مسألة يعني يحسن التنبيه عليها للرجال وللنساء في قضية الاغتسال، وهو أن بعض الناس يغتسل بدون أن ينوي رفع الحدث الأصغر، ثم يخرج من اغتساله ويصلي، والنية شرط في العبادة، لا بد من النية، فصاحب الاغتسال ينبغي له أن ينوي ويتوضأ بشرط ألا يمس عورته بعد الوضوء ثم يغتسل، وبذلك يصح له أن يصلي. أما كونه يغتسل بدون أن ينوي ويخرج ويصلي ويقول الطهارة الكبرى تدخل تحتها الطهارة الصغرى، هذا خلاف القول الراجح لأهل العلم، أكثر أهل العلم يرى بأنه لا بد من النية، بل بعضهم يشترط أن يتوضأ، ثم إما أن يكمل الوضوء إما أن يترك الرجلين، ثم بعد ذلك يغتسل ولا يمس عورته، ويصبح الآن رفع الحدثين إذا كان مجنب، أو إذا لم يكن فإنه رفع الحدث الأصغر بالفعل والنية. واضح المسألة دي؟ ننبه عليها النساء يعني خاصة. كيف؟ احنا نتحدث عن هذا، النوى لا بد من النية، انما الاعمال بالنية. ها، حتى لو قصر ما لا بد ان ينمي ويتوضا، يشترط بعضهم الوضوء بحال ليس فيه شيء. نعم نعم نعم، وينوي الحدث الأصغر، ها، يلزم أن يتوضأ بعد الغسل. نعم، خروجا من الخلاف في هذا. تفضل. صح، نوع غسل، طبعا غسل الجمعة كما تعرفون بأنه سنة مؤكدة وليس بواجب الصحيح، فما عليه شيء، لكن لو نوى اغتسال الجمعة عن هذا هو الذي يؤثر، ولا بد من النية. هذا صحيح دلالة على تأكيد للسنية، وأنتم تعلمون أنه حديث عثمان الظاهر أنه أتى إلى قال لم أزد على أن أتوضأ، فلم يعيب عليه الصحابة، مما يدل على أن الأمر سنة. طيب، سيأتي معنا هذا حديث، يأتي معنا. أيوة حمد تحدث عن رفع الحدث لإرادة الصلاة. أيوة نعم. بالنسبة للجنابة رفع الحدث يلزم. نعم مضمضة واستنشاق.
طيب نكمل البيان أن الدم بالله نكمل الرابع أو الثالث. الرابع الحائض لا تصلي ولا تقضي الصلاة وإذا انقطع الدم غسلته واغتسلت وصلت. خامسا أو رابعا بيان أن الدم نجس وناقض للوضوء. آسف خروج الدم من السبيلين. بيان أن خروج الدم من السبيلين نجس وناقض للوضوء. أما لو خرج من غير السبيلين فالمسألة خلافية، والصحيح أنه ليس بناقض كما سيأتي معنا في قضية الحجامة.
طيب واصل 69.
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء. متفق عليه واللفظ للبخاري.
مذاء من المذي وهو أماء أبيض لزي يخرج عند المداعبة وتذكر الجماع منحوها. وروي أن علي رضي الله عنه كان يعني في شبابه وقوته فكان يغتسل من المذي قبل أن يعرف الحكم حتى تشقق جلده رضي الله عنه، ثم بعد ذلك أمر المقداد أن يسأل. في هذا إرشاد إلى أهمية سؤال أهل العلم عند الإشكال، وهذه الفائدة الأولى أهمية سؤال أهل العلم عند الإشكال. والثاني الفائدة الثانية خروج المذي ناقض للوضوء ولا يوجب الغسل بالإجماع وإنما يوجب الوضوء. خروج المذي ناقض للوضوء ولا يوجب الغسل بالإجماع وإنما يوجب الوضوء. ثالثا المذي نجس يجب غسله، وغسل الذكر والأنثيين معه. طبعا غسل الذكر والأنثيين بروايات أخرى وردت. طيب نكمل الحديث هذا نقف عليه 71.
وعن أبي هريرة
وعن
عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. أخرجه أحمد وضعفه البخاري.
من فوائد هذا الحديث أولا مجرد اللمس للمرأة ليس بناقض، بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة في صلاته حينما كان يغمز رجلها حتى ترفع عن موضع سجوده. ثانيا الصحيح في تقبيل الرجل للمرأة أن اللمس والتقبيل بشهوة ينقض الوضوء، وبغير شهوة لا ينقض الوضوء لأنه تقبيل مودة ومحبة ومحبة، والأول لأنه مظنت خروج ماذا؟ الشهوة. الأول كونه ناقض لأنه مظنت خروج الشهوة، ها؟ نزل أو لم ينزل؟ نعم، هذا جمعهم بين الأدلة، جمع العلماء أن اللمس والتقبيل بشهوة ناقض للوضوء لأنه مظنت الشهوة، وبغير شهوة لا ينقض الوضوء لأنه تقبيل مودة ومحبة. نصل إلى هذا، نكمل إن شاء الله شيخ بعد المغرب، وإلا أكملنا. تفضل. صلى الله وسلم على نبينا محمد. تفضل. نعم، هذا أنا أعرف الفتوى فيه أنها تقضيها.